الرحمن الرحيم.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ووارث الواهب إذا مات قبل القبض يقوم مقامه في الإذن والرجوع، لأنه عقد يؤول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدة الخيار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ووارث الميت الموهوب يقوم مقاما. إذا وهب شخص لشخص شيئا ثم توفي قبل أن يقبل، أما إذا قبل فهو دخل ملكه ولا في كلام. لكن في هذه الأثناء بين أنه أهداله ولما وصلت الهدية إذا توفي فوارثه يقوم مقامه من قبوله أو من رده الوارث، لأن الوارث يرث حقوق مورثه من مال أو غيره من حقوق ونحوها، فهذا من الحقوق، فهذا له أن يقبل الوارث وله أن يرد إلى شاء. نعم.
وتبطل بموت المتهب ويقبض للصغير ونحوه وليه.
ويقبض، نعم، الصغير ونحوه، إذا مثلا وهب إنسان صغير أو إنسان ما يحسن التصرف أو إنسان ما عنده عقلية فوليه يقوم مقامه في القبول، في قبول الهبة والتصرف فيها. نعم.
يقول: وتبطل بموت المتهم.
إيه؟ إيش العبارة الأولى؟
لأنه ووارث الواهب يقوم مقامة. ووارث الواهب يقوم مقامة.
الواهب اي نعم، ما هو بالموهوب، وارث الواهب.
الواهب نعم.
الواهبي اي نعم.
ثم قال: وتبطل بموت المتهم.
اي اذا مات المتهم الموهوب، يعني المتهم هو الموهوب.
نعم.
اذا مات قبل ان يقبل اي نعم فهي تبطل، لانه ما حصل القبول منه. فعلى هذا عكس ما قلنا، لانه هو قال ووارث الواهب ما هو الموهوب، كذا إيه نعم يقوم مقام. يعني لو وهب إنسان ما دام إن صاحبه لم يقبضها فوارثه يقوم مقامه، كما لو وهب شخص شيء ثم توفي الواهب قبل أن يستلمها الموهوب فوارثه يقوم مقامه من إمضاءه أو من رده، لأنه ما دام ما استلمه فالواهب له حق التصرف. أن تريد أن تهب هذا الشخص مثلا هذا الشيء المعين، ما دامت أنه ما أقبضه منك أنت لك الخيار تمضيه له أو مثلا تهون عنه أو كذا. فلو مثلا توفي الواهب فوارثه يقوم مقامه من إمضاءه أو من رده. أما المتهم فهو بموته تنقطع، لأنه من شرط الهبة القبول، وهنا تعذر القبول لأنه من وهبت لهم مات. فإذا مات فهي تبطل، إلا إن قال الواهب أنها لورثته فهذا يكون وهب جديد، فلورثته القبول أو عدمه فيكون وهب جديد. أما مات أمت أنه قصد شخص معين وهذا الشخص المعين توفي، لأنه تعذر علينا الآن نعرف هل هو قبل أو لم يقبل، وهي ما تصح إلا بالقبول، ما تصح إلا بالقبول. فهذا الآن تعذر علينا نعرف قبوله لأنه توفي. فالواهب استرده، إن أراد يجدد الهبة لورثته فهذا الشيء راجع إليه ويكون الورثة شيء جديد ما الميت فيها دخل. نعم. هو محشن عليها
المتهب.
إيه؟
نعم. قال: وتبطل بموت المتهب. قال في المنتهى وشرحه: فلو أنقذها أي الهبة واهب مع رسوله أي رسول موهوب له، ثم موت موهوب له أي الموصل إليه قبل وصولها بطلت، لا إن كانت مع رسول موهوب له ثم مات أحدهما، لأن قبض رسول الموهوب له كقبضه، فيكون الموت بعد لزومها في القبض فلا يؤثر.
يعني هو صور لنا صورتين، صورة تنفذ وصورة ما تنفذ. صوره ليلى إذا مثلا شخص أرسل الهبة مع ولده ولا مع مثلا سواقه ولا مع رجاله، قال خذ هذه، راح أعطها فلان وقال هذه هبة مني لك، فلما وصل إذا توفي نقول بطلة. لكن لو كلم أو أرسل له كتاب وقال عندي لك هبة كذا وكذا أرسل من أخذه، ثم أرسله مرسول وقبضه، فهو لو توفي قبل يعطيها إياه فيه ملكه الآن، لأن رسوله يقوم مقامه فهو قبضه. فهذا فرق بين رسول الواهب ورسول المتهم. هذا معنى كلام واضح.
تقرأ المتهم المتهم ولا المتهم؟ المتهم على الناس المحور
حسنا.
يقال المتهم على الناس المحول، يعني وإذا قيل متهب يكون شفاعا.
لا
ما متهب
مرتضع مثل المرتضع. نعم ولما أشار إليه مرضما استجلت ما هو الذي يظهر أنها المتهب.
نعم مثل المرتضع يعني معنى رابع.
وما اتهب وهو عبد غير مكاتب وقبله فهو وقبله فهو لسيده. ويصح قبوله بلا إذن سيده. ومن أبرأ غريب،
يعني يقول لو مثلا إنسان مملوك، عبد مملوك لشخص، ثم إنسان آخر غير سيده عطف عليه ووهبه شيء، إما في مقابل عمل أو ما هو في مقابل عمل، أو رأى مثلا رجل صالح وأراد أن يبره وهو مملوك فأعطاه شيء، فالشيء اللي هو عطاه ما دين، هذا ما يتصور ملكه، ما يملك العبد، ما اللي بيده لسيده، فيه تكون سيده ما يملك، وسيده هو الذي يتعلق فيه القبول أو عدمه، إن قبل سيده فده وإذا ما قبل فهو فيه يترك، لأنها عادة على السيد، ولو أنه قاصده للعبد، العبد ما طاح بيدفه لسيده ما يملكه شيء. هنا
ومن أبرأ غريمه من دينه ولو قبل وجوبه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها كالإسقاط أو الترك أو التمليك أو العفو برئت ذمته ولو.
أي نعم، هذا ما يحتاج له إلى قبول، ما يقال هل قبل ولا ما قبل. إذا صار عنده مثلا بذمته لشخص 1000 ريال، ثم صاحب 1000 قالوا تراك بحل من 1000، خلاص وجبت وملكه ولا له حق انه يرجع، ما له حق انه يقول لا والله انا هونت هات 1000 اللي عندي، اذا كان عنده بذمته، لانه هذا قابضه بذمته. وقوله الإشارة الى انه ولو قبل حلول الاجل، ربما عندي خلاف، بعض العلماء يقول اذا كان قبل حلول الاجل، ولكن المصنف يقول ما في فرق كونه حال أو أوبات عليه شهرين ويحل أوبات سنة ويحل يحل عليه، قال لا الفدي عندك اللي يحل عليك بعد سنة ترى يمسامحك عنه من الآن، خلاص يمسامحك عنه أو بحل أو مسقته لك أو ترى ملكتك إياه أو أي لفظ من الألفاظ التي تدل على وهبه له، أي لفظ يفهم منه هذا الشيء، سواء قال انت بحل ولا ترى مسكته عنك ولا ترى يملكك اياه ولا واهبك اياه ولا معطيك اياه، اي لفظ من الالفاظ التي يفهم منها فهو يملكك في الحال بمجرد ما يتكلم به هذا، ما يقال ينتظر أو يقبل ما يقبل. نعم.
برئت ذمته ولو رده ولم يقبل لأنه
ولم يقبل
لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى القبول.
نعم، هذا ما يفتقر إلى قبول، خلاف لو أعطى شيء يفتقر له. نعم، قبلته أو يأخذه أو يقول قبلته، قال مثلا أعطيتك الأرض الفلانية، قال جزاك الله خير قبلته. أو لو ما قال قبلته، إذا في شيء فهمنا منه الدلالة عليه على القبول يكفي، قال جزاك الله خير كثر خيرك، لو ما قال قبلت معناه أن هذا هو القبول. أما الشيء الذي بيده مالك أو دين أو ذمته أو عنده أو معطيها السيارة عارية، كان هذه السيارة بيصل المدينة عليها ويرجع، أو يصل الطائف ويرجع مستعير منه السيارة، اتصل به وقال ترى السيارة اللي متراها لك ما نبيها، خلاص ملكها بالحال، لأن هذه ما تحتاج إلى قبض، لأنه قابضه بيده هذا. نعم.
ولو كان المبرأ منه مجهولا، لكن لو جهل،
يعني لو كان المبرأ منه مجهول، لو كان بينه وبينه حسابات، لكن هو يعرف أنه يطلب، مثل صاحب دكان أنت تأخذ منه ويقيد عليك، وبعدين جيت له وقلت والله أنا ما عندي وأنا أبي أسافر شو كذا، قال ترى يسامحني، أنت ما تدري وش اللي عليك، وراع الدكان نفسه ما أحصاه وخابرهم قيدوا، لكنه ما أحسبه ما يدري كم هو، ومجرد قوله ترى يبريتك منه أو أنت بحل منه، خلاص تبرد الفتوة ولو ما يعرف مقداره، مجرد أنه أبراه منه يكفي. لو أنه ما حديهم ما يعرف مقداره، أو كلهم ما يعرفون مقدار الشيء، لأنه هذا بالذمه سقط عنه، لأنه أحيانا الإنسان يأخذ من راح الدكان قيد عليه 50 ريال 60 ريال 100 ريال، ولو يحاسب ويجمعهم يطلع عنه 1000 أو 2000 ريال، وقال تراي الحساب اللي عندك لنا ترك بحل منه، وهم من شرطه يقول كم هو وكم ده وأسقط له عنك هذا المبلغ وكذا، لا يكفي ويسقط عن ذمته.
ولو كان المبرأ منه مجهولا، لكن لو جهله ربه وكتمه المدين خوفا من أنه لو علمه لم يبرئ لم تصح البراءة.
لأن هذا احتيال، الاحتيال ما يجوز. لو أن إنسان مثلا يبي منك فلوس أنت تدري تملي، ولكن صاحبه ما يدري كثيرها وقليلة، وقلت والله أنا ما أدري وش، أنت تدري لكنك لو تخبره مثلا، ربما أنك تدري أنه 5000 وضابطة أنه 5000، لكنه هو ما يدري وش، يعني ما أدري هي 1000 أو 2000 أو 1500 أو 500 ريال أو 200 ريال، ما يدري كم هي صاحبه، أنت تدري أنه، لكن تقول والله هذا عندي لك باب حساب وكذا، وذا ودي تسامحن عنه وكذا، ما يجوز حتى يعلمه كم، لازم يعلمه هي، فإن ما علمه هي وما يبرأ، لأن كذا خداع، ما دمت أنك أنت عارف المقدار، كل والله اللي عندي لك كذا وكذا، ثم يسامحك عنه كله أو يسامحك عن البعض. فإن كان ما تدري حقيقة، تقول والله مثلا ترجع إلى الحسابات، أنا ما أدري، أنا أعطيك وأسدد وباقي عندي شيء وعندك ده، يحتاج أن تحاسب ونعرف وش البال، قال لا ترك بحل، هذا ما يخالف، لأن كانت حقيقة ما تدري. لكن ربما إن بعض الناس يكتم، لأنه لو دري إنه عندك له 5000 ما هو رايح يسامحك عنها، أو يقول ترك مسامحا على 1000 وجب البازي، هم تكتمه وما تخبره، هذا يصير خداع ولا يجوز، ما تعلمه بالصراحة. نعم.
ولو أبرأ أحد غريميه أو من أحد دينيه لم تصح لإبهام المحل.
نعم، يعني لأنه يعني شيء مجهول للجهالة، وإلا فهو إذا علم جاهز. لو مثلا دين له شخصين يبي منهم 10000، أخذينهم رايحين يشتغلون بهن، رايحين يشرون بهن غنم، ولا رايحين يشرون بهن بضاعة من أي مكان، ويوم أنهم قال مثلا ترى يمسامحن واحد منكم، يقول أيه ما صح. لكن لو قال أنت يا أحمد ولا أنت يا علي ترى يمسامحك عن اللي عندك، سكت سامحه عن نصره، وبرز ذمته المسمى هذا. لكن كونه يقول الآن ترى يمسامح حديكم، طيب مين هو حدينا؟ إذا ما عينه ما يصح، لكن إذا عينه هو جائز. أو يبي مثلا من إنسان مدينه عنده لولو مثلا 3000 ريال واحتاج وجاء وطلب منه وعطاه 2000 ريال أيضا، صار دينين، دين 3000 ودين 2000 ريال، وقال ترى يمسامح كان أحد الدينين، طيب أيه؟ أبو ثلاثة ولا أبو 2000؟ ما يصح حتى يبين حديه هل هو ذا ولا هذا. أما إن قال حديه بس مجهول ما، أما إن بين قال مسامح كان الدين الأول عرفنا أنه الدين، أنا الدين الثاني، أما أحد الدينين ما يكفي. مثل اللي ترى معطي حديكم ما ندري منه، لأن هذا ما صح للجهالة، أما إذا علم فلا هناك محذور. نعم.
لكن القرينة ما تبين هذا؟
ها؟
إذا كان في قرينة يعني،
إذا جاء قرينة يعني، نعم إذا جاء قرينة حصل العلم.
نعم. ويجوز هبة كل عين تباع وهبة جزء مشاع منها.
نعم يجوز أن تهب كل شيء يصح بيعه يجوز، أما اللي ما يصح بيعه ما يجوز منها. الكلب ما يوهب ما يصح بيعه، الميتة ما يصح، الخمر ما يصح أن يوهب لأنه ما يصح بيعه. فكل ما لا يجوز بيعه ما يجوز أن يوهب، إلا أنه مستثنى شيء واحد، وهو أنك مثلا لو كان لك نصيب بهالبيت أو نصيب مثلا بهالبستان أو بهالأرض وقلت ببيع عليك نصيبي، وهو ما هو معروف كم هو نصيبي، ما يعرف ولك ربع ولا لك نصف ولا لك ثلث، هذا ما يصح بيعه لأنه هذا مشاع ولا يجوز البيع حتى يكون معلوم. لكن مثل هذا لو كان مثلا أنت مع شركاك لك مثلا نصيب وإلى الآن ما تحققت شبيانك منهم، لكن تقول أنتم شركاء أنا تري مسامحكم ألا تري ما بي ترى البازي لكم، هذا هنا يجوز ولو أنه ما هم معلوم بالتحديد، لو ما هم معلوم لك الربع أو لك الثمن أو لك السدس، تقول نصيبي ترى يوافوا لكم أي ما يطلع، فهذا جائز. مع ذلك مثل هذا ما يصح بيعه، لابد أن يتحدد يكون لك الربع لك السدس لك الخمس يكون معروف، لأن يعني من شرط البيع أن يكون الثمن معلوم وأن يكون البيع معلوم، لأن اختل شرط هذا ما صح. لكن مثل هذا الهبة يتسامح فيها حتى لو كان عليك دين شخص قلت والله ما حصيته، قال ترى يمسامحك عنه لو ما تدري سامه وهو ما يدري، لهلك شخص مثلا بهالبستان ولا بهالبيت لكن ما حصيته وش بيطلع مقدار لك نصيب، ولكن ما أحصيته وش بيصير مقدار نصيبك منه وقلت ترى أنا واهبه لكم، هذا لا بأس. نعم.
ويجوز هبة كل عين تباع وهبة جزء مشاع منها إذا كان معلوما، وهبة كلب يقتنى ونجاسة يباح نفعيا كالوصية.
هذا مما استثني، مما استثني مما لا يصح بيعه المشاح أو الكلب، يعني الكلب ما يجوز أن تعتاد عنه، إلى ما صار كلب استغنيت عنه وقلت خذوه يا فلان فلا بأس، وإن كان ما يصح بيعه ما صح ما بيعه ما يجوز، لأن النبي نهى عن بيع الكلب، نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، هذه نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أنت استغنيت عن هالكلب الصيد اللي أنت تصيد به وقلت مثلا اللي يبيه ياخذه ولا تبيه يا فلان أخذه أنا قبت عنه أنا بيضم، فهذا لا بأس. نعم.
ولا تصح،
لكن إن كان هبة بعوض قال والله أنا هذا كلب طيب أنا بيعطيك إياه وتعطيه هالصقرة اللي معك ولا بيعطيك إياه وتعطيك، هذا ما يصح، لأن هذا في حكم البيع فهذا ما يجوز، الكلب ما يجوز بيعه، والله هذا كلب عرف جيد بالصيد وكذا وأنا مستغذى سأنت تعطيه كذا وكذا أنا بعطيك إياه، يعني هذا هو البيع، بس أنه ما جاب أفضل بيع، ترى أبي أهديك لك أو ترى هبة لك لكن أبي كذا وكذا منك، تقول هذا بيع ولو أنك غيرت اللفظ فهذا ما يجوز. نعم. أما بدون عوض كانك تركته. نعم.
ولا تصح معلقة ولا مؤقتة إلا نحو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمرا أو عمرا أو ما بقيت أو ما بقيت فتصح وتكون لموهوب له ولورثته بعده.
نعم هذا عاد المسألة فيها خلاف بين العلماء, هذا المسألة العمرة والرقبة فيها خلاف بين العلماء. إذا قال اسكن هالبيت كل حياتك ترى بيعملك إياه, هل يكون له ملك؟ يعني معناه كل حياتك معناه أنه يملك إياه. فبعض العلماء يقول أنه يملكه ولو مات يأخذ له ورثته, وبعض العلماء يقول لا ما يكون ملك له, يقول لمن مات الأول منهم, إن مات الواهب صفه ملكه هذا, وإن مات وراعي حيفه يسترد. هذا فيه خلاف بين العلماء, وظاهر ما مشى عليه المصنف أنه يملكه. نعم.
وإن قال سكناه لك عمرك أو غلته أو خدمته لك أو منحتكه فعارية لأنها هبة المنافع.
نعم إذا وهبها المنافع ما قال البيت لك, تستغل كروته لك 5 سنين أو 6 أو ما حدد, فقال تستغل كروته متى ما شاء استرد, اللي هو قبض مستحبه واللي هو ما قبض له انه الى قلب الله انتفع بها, اجر هالبيت وجرته تراه لك, معناه حطوه الاجرة بس ما عطوه البيت فياخذ الاجرة, لكن لو بعد سنة سنتين اخذه منه فهو ملكه ولا بأس بنا, اللي هو قبض هذا له ولا يرجع اليه واللي هو ما قبض يستحبه. نعم
قوله بالله ولورثته بعد, قوله لموهوب بالله ولورثته بعد.
نعم
ويستمر يعني
ها؟
يستمر إرث المنفعة.
اي هذا على قول يعني مسألة العمرة والرقبة هذه فيها خلاف بين العلماء لأن فيها أحاديث كثيرة واختلف العلماء فيها هل تكون ملكة ولا وش قال عليها
قال المحقق الشيخ عثمان رحمه الله تعالى فإن لم يكون
فلبيت
المال.
نعم.
قال المحقق الشيخ عثمان رحمه الله تعالى فإن لم يكونوا فلبيت المال لقوله صلى الله عليه وسلم لا ترقبوا
لا
ترقبوا
لا ترقبوا لا ترقبوا
لا ترقبوا
يعني أنه الحديث الثاني جاء لا رقبة في الإسلام. نعم. والرقبة اللي نهى عنها النبي الرقبة يقول خاذ اللي يموت الأول عند يموت الأول منا يسقط حقه والحي هو اللي ياخذ هذا البيت إن مات هذا فهو هذا وإن مات هذا فهو أخذه الحي سواء صاحبه الأول أو اللي سألتم فيها اللي هو بيده. فهذا الحديث لا رقبة في الإسلام. نعم شو يقول نعم.
لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمر فهو لورثته. قال الحارثي والسند صحيح بلا إشكال وخرجه
هذا اللي مشى عليه المصنف رحمه الله.
فهذه نصوص تدل على ملك المعمر والمرقب مع بطلان شرط العود.
نعم المعمر نعم
نعم المعمر
نعم على لأنه قال هذه عمرك هذه مدة عمرك لك يقولوا هذه هي العمرة العمرة والرقبة. نعم والرقبة كل واحد يرتقب صاحبه أو العمرة يعني أنها له مدة عمره. نعم
ما في فرق بينهما ولا فيه
أه؟
الفرق في بين أه؟ اللفزين ولا فيه ما الفرق
بين لا اللفزين؟ لا الفرق بين اللفظين بس رفض فرق لفظي والمعنى واحد. نعم
هنا
لا ها
النبي عليه السلام في الحديث نهى ثم أجاز الخمر
اي لا 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 النهي الذي يظهر ان النهي انه ناهي عن انه مثلا يعطي اياه ثم ياخذها منه لا في اصله ولا هذه المنحه ما فيها شيء لكنه يعني لا تعمروا هل انتم اصطلحتم عليه انك تعطيه اياه وعمرك ثم بعدين تسترده او اذا ما اخذته لا اعطيه اياه وتصير دواما له هو ورثته والا لا تعمل شيء اما خلته يدوم ولا لا هذا الذي يظهر يعني من النهي ما هم منه لا تفعل لأن يعني هذا خير والنبي ما ينهى عنه. هذا فعل خير وعطاء وبر، ولكن قصده أنك لا تسترد، لأنه يكون نوع من الرجوع في الهبة، كأنه وهبه وارتجع، والنبي نهى عن الرجوع في الهبة. نعم.
طيب قال إلا نحو جعلتها لك عمرك.
أي هذا قصده جمعا بين الأخبار الأقوال اللي ذك هذا المتن.
نعم.
ما هو بالحاشية.
لا المتن.
أي هذا جاب القول الثاني يبي فرق بين إذا أعطاه الرقبة قال هذا البيت لك مدة حياة. نعم. والله يا أخي قدرتنا ما ذكرنا. قال هذا البيت لك أو يقول سكناه لك، قصدهم جمعا بين الأحاديث النهي عن العمرة، ومن أعمر شيئا فهي للذي أعمرها، فهم قصدهم بذلك الجمع بينهم، وقالوا إن الجمع هذا إذا أعطاه الرقبة لأنه رجوع فيه، وهذا إذا جعل له الاستغلال، جعل له الاستغلال في الثمرة، فهو ما قبضه له، وما لم يقبضه ما صار له، لأنه المنفعة فرق. مثل البيع والإجارة، تبيع هذا البيت ملك تأجره إياه، بعت عليها المنافع، أما بعت المنافع أو بعت الرقبة، فهذا إما أعطيته الرقبة أو أعطيته المنفعة. والظاهر أن هذا قصده من جمع بين الأحاديث، لأن الأحاديث فيها، فالمحقق عثمان رحمه الله يستدل بهذا الحديث على أنها فتفريق بينهم، الظاهر أنهم يقصدون هذا حتى أنهم يجمعون بين الأدلة. نعم.
أقصد ما في هنا تناقض، ما في هنا تناقض بين العبارتين.
لا ما في تناقض.
لا قوله جعلتها لك عمرك ثم قال وتكون لموهوب له ولورثته بعده.
أي. جعلته لك. جعلت الرقبة.
عمرك
هي الرقبة.
يعني محددة بانتهاء عمرك.
أي ولكن على قول النبي ليش أخذنا هذه؟ أما قال بعمرك. والنبي قال لا تركبوا أو تعمروا، فمن أعمر شيئا فهو للذي أعمرها، النبي والملك إياه، هذا قولهم أنه تبتل له، ولكن قولهم بخلاف ما إذا قال سكناها لك أو أجرتها لك، فأعطاه المنافع ولم يعطيه الرقبة، فأعطاه المنافع ما قبض فهلوه ولا يجوز الرجوع فيه، وما لم يقبض صاحب له الرجوع فيه. هذا الظاهر أنهم بس من قصدهم الجمع بين الخلاف هل يتجوز أو ما تجوز، لأن بعض العلماء يقول ما في مانع منحها إياه مدها يسترده، بعض يقول لا ما يجوز لهذا الحديث، فالظاهر أنهم قصدوا بذلك الجمع بين ما يصير الجمع بين الأحاديث حتى ما يصير في تضارب بين الأحاديث، قالوا هذا إذا أعطوه المنفعة ما ملك إلا المنفعة، ما تمت المنفعة وهذا أعطاه الرقبة ما يجوز إنه يسترده، الظاهر من قصدوا هذا.
طيب ملك الرقبة ليس مستثنى ولا معلق ولا مؤقت.
أيها الإنسان
صار ملك
الملك كله ملك كله أيه. طيب والأصل فيه الحديث هذا اللي ساق الشيخ عثمان.
لكن وما حملهم في حديث الذي رواه البخاري في كتاب الصدقة أن الشخص الذي يرجع إلى هبته كالكلب الذي يرجع إلى كيه،
أي هذا هو هذا ماشين عليه، إلى عمره ما يرجع يأخذه كله ورثته من بعد، خلاف المنفعة، لأن المنفعة أو السكنة أو الأجرة ما قبضته لك، وما قبضت ما أعطاك إياه إلى هالحين. نعم. ما بينهم تعارض، هذا هم مشين على هذا القاعدة. نعم.
ومن باع أو وهب فاسدا ثم تصرف في العين بعقد صحيح صح الثاني لأنه تصرف في ملكه. فصل. ويجب التعديل في عطية أولاد.
كانوا طويل فيه. هذا عطية الأولاد فيها اتساع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب المساقى.
باب في الشرب وقول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون وقوله جل ذكره أفرأيتم الماء الذي تشربون إلى قوله فلولا تشكرون فجاج منصب المزن السحاب الأجاج المر فراتا عذبا باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة.
نعم يعني ذكر مساقات ذكر استدل يعني لهذا الاسم المصنف رحمه الله بهذه الآيات وأسقيناكم ماء فراتا أن المساقات هي سقي الماء سقي الماء سواء سقي مثلا للآدميين كما مثلا جعل سبيل ماء مبرد يشربون الناس منه هذا فيه فضل هذا سقيا ولذلك سميت سقيا زمزم القائمين عليها يسمون السقات وسقيا زمزم كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو السقيا مثلا يضع الإنسان في الطريق للماشي هو للحيوانات أو سقيا الأرض تسقي هذه الأرض علشان تنبت وتستغل نباتها بالسقيا فتأخذ هذه الأرض مساقات معنى انك تسقي الارض وما خرجت من الثمرة بينك وبين صاحب الارض فهي تسمى سقي ولان الله سبحانه وتعالى سماها قال والله أجاج ما انتفع الناس منه، لكن من حكمة الله ولذلك قال سبحانه فلولا تشكرون اشكروا نعمة الله عليكم أننا أنزلنا لكم من السماء هذا الماء الحلو الطيب الذي تشربون منه وتزرعون منه وتسقون منه حروثكم وأشجاركم وبهائمكم فاشكروا نعم الله على هذه النعمة. الله قادر على أن ينزل عليكم مثل ما خلق ماء البحر وجاج لا أحد يستطيع يشرب منه، قادر أن ينزل عليكم ماء مثله، لكن ينزل عليكم ماء أن تنتفعون منه، تنتفعون منه بالشرب وتنتفعون منه بالزراعة، فاحمدوا الله سبحانه وتعالى واشكروه على هذه النعم، ولأن هذا هو سبب بقاءكم وسبب رزقكم، كما قال سبحانه وفي السماء رزقكم وما توعدون. السماء الذي الماء الذي ينزله الله من السماء هذا فيه رزق بني آدم في هذه الحياة. وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني وما وعدنا من عمل صالح وهي الجنة، الجنة في السماء، ورزقكم في الدنيا في السماء، ورزقكم في الآخرة الذي وعدناكم وهي جنة النعيم في السماء. وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما وعدناكم من الجنة، ما وعدنا من آمن وعمل صالح من الجنة فهي كذلك في السماء. فاشكروا نعم الله عليكم الذي أنعم عليكم بهذه النعم، ولو شاء سبحانه لجعله أجاجا لا تنتفعون به، مثل ما خلق هذه البحار العظيمة التي هي تغطي أكثر الأرض، قادر أن ينزل من السماء من مثله، ولكنه من حكمته سبحانه أنزل من السماء هذا الماء العذب الحلو الذي ينتفع به ويظهر فيها النبات وينفع الأجسام والحيوانات وكل شيء، فهذا نعمة، فينبغي أن تشكروا نعمة الله ولا تكفروا نعمة الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، هل لا تشكرون نعمة الله عليكم التي أنعم بها عليكم؟ نعم
يا شيخ، سؤال لكم،
نعم،
هل يجوز بعد ما أعمل عمرة أعمل عمرة لحد ثاني
ايه؟
من التنعيم؟
يجوز يجوز، لكن بإذنه إن كان حي لابد بإذنه تكون وكيلا عنه.
إذا كان ميت
ماشي، إذا كان ميت تسوي له الحكم عمره إن شاء الله والثواب
يعني تنفع العمره.
نعم نعم.
باب من راى صدق
جيت المتفقون بأنه
ايش؟
وفي السماء هم توعدون
ايه
غير مثل ممكن فلان شاطر مثل بالتجارة وبالعمل وكذا
ايه
يملك العبارات
اي نعم اي نعم. لا هذا هذا ما ينبغي في الحديث، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سواء كان الأسباب الرزق من المطر أو من غيره، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أقدرك على هذا الشيء وهو الذي أعطاك، لأن اللي من أعطاك العقل منه، اللي أعطاك السمع والبصر منه، لو كان ما عندك لا سمع ولا بصر ما استدرت تسوي شيء. الذي أنعم عليك بنعمة البصر، والله يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلم شيء من علم الشرع، ولا تعلم شيء من علم الحياة، ولا تعلم شيء من علم البيع والشراء، ما تعرف شيء، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاكم هذه الأشياء لتشكروا نعمة الله، وهذه سبب تحصل فيها سائر العلوم، العلم الذي ينفعك من علم الشرع، والعلم الذي ينفعك من علم الصناعات، والعلم الذي ينفعك من علم البيع والشراء وتقلب في الأرض فكل هذا اللي أعطاك إياه الله، فهو وأنت صغير رباك بهذه الأمور، نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة العقل ونعمة حسن التصرف، الله اللي أعطاك إياه، فهذا الإنسان بنفسه ما له قدرة على هذا، ولكن الأسباب اللي هو يفعل السبب والاعتماد على الله، لأن الإنسان ربما يكون من أحسن الناس تصرف ومن أعقلهم ويعمل في الأمور تنعكس عليه ويكون من أفقر الناس، مثل ما قال بعضهم كم عالم أعيت مذاهبه ما استطاع، كل ما سلك له مذهب من المذاهب وطريق من أنسى دونه، كم عالم أعيت مذاهبه، عالم كل شيء أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. ثم عاد يعترض هذا المعترض على حكمة الله، قال هذا الذي أودع الأوهام صائرة حائرة وصير العالم النحرير زنديقا، لأنه يعني تزندق ما يشوف هذا المفكر اللي عنده عقلية اللي يفهم كل شيء والناس يستشيرونه ويطلبون رأيه وهو فقير ويلقى ناس مغفلين وكذا مغنيهم الله غناة. هذه حكمة الله، الله اللي نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هذه قسمة الله سبحانه وتعالى. فلا هي بالقوة التفكير ولا هي بقوة العقل ولا هي بحسن التدبير، هذا أمر الله. هذا يعطيك دليل على أنه ينبغي ألا تعتمد على عقلك وألا تعتمد على تصرفك ولا تعتمد إلا على الله، لكن افعل السبب، افعل السبب، لا تترك الأسباب، لأننا مأمورين بفعل الأسباب، الله يأمرنا بفعل الأسباب. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ما تقعد في بيتك ما تتحرك وتقول رزقي يجين ينصب علي، والله أخبر أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون يضربون في الأرض، يروح من بلد البلد يجيب تجارة من هنا ويبيعها هنا ويأخذ من هنا ويروح يبن، هذا الضرب في الأرض للتجارة، يضربون في الأرض. والله يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بالبيع والشراء. افعل السبب، لكن لا تعتمد على سببك ولا تعتمد على قوتك ولا تعتمد على حيلك، إن اعتمدت عليها فأنت تضيع، اعتمد على ربك واسأل الله التوفيق سبحانه وتعالى. فإن اعتمدت على نفسك فأنت تضيع، والله سبحانه وتعالى يوريك قدرته ويوريك إذا منك فكرت أن هذه بقدرتك ونشاطك ومعرفتك وأنك حصلت هذا المال، الله سبحانه وتعالى يعكس عليك مرادك حتى أنك تتنبه وتعرف ضعفك. وإذا عمل الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا، إلى منه أنعم الله عليه وأعطاه الخير وكذا تكبر على الناس وتكبر على ربه حتى تكبر على الله. الله يأمره يصلي ويترك الصلاة، الله يأمره أنه يجتنب الفواحش ويفعل الفواحش، الله يأمره ببر الوالدين وصلة الأرحام ولا يفعل هذا، هذا تكبر على الله، لأنه اللي ما يفعل أمر الله قد تكبر على الله. والله سبحانه والغنى سبب في الغالب أنه إن الإنسان يطغى إذا كثر ماله، المال يطغي مثل ما قال الله سبحانه وتعالى
نعم.
كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فينبغي للإنسان أن يحاذر هذه الأمور ويعرف إن الذي يسر الله له إنما هو من الله، ما هو بحيله ولا بقوته ولا بتصرفه، لكنك أن تفعل الأسباب واعتمد على رب الأربع، فالله سبحانه وتعالى هو المستجيب وهو نعم.
باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان غير مقسوم. وقال عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين فاشتراها عثمان رضي الله عنه. حدثنا سعيد
نعم هذا عن النبي حث عليه الصلاة والسلام على السقي الماء، والماء منافع كثيرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حث الصحابة لما كان فيه بئر أرومة بئر حلو، وقال النبي من يشتري هذا البئر من صاحبه ويجعل وقف للمسلمين كلهم، ما يختص به واحد دون آخر، فاكن عليه الباب إن بغى يسمح لهذا يدخل يأخذ منه ما ولا يمنع الناس. فقال من يشتريها وهو لا اشتراها ما يختص به، يكون مثل واحد من المسلمين. فقال عثمان أنا، فاشتراها عثمان رضي الله عنه وجعلها وقفة للمسلمين يشربوا كلنا يشربون منها، ولا جاء عثمان يبي يأخذ منه ولو مثل غيره يأخذ مثل ما يأخذون الناس، ما يمتاز بشيء ولا يقدم نفسه عليهم ولا شيء. فهذا الذي حث النبي عليه الصلاة والسلام على فهذا يعني بذل الماء وسقي الناس الماء، هذا من أفضل الأعمال، ويختلف فضله ويزيد أجره حسب شدة حاجة الناس إليه. فإذا كان مثلا في محل قليل الماء مثل برية ما فيها مياه وتسببت لو جعلت للناس ماء للبهائم لتشرب والمارة اللي يشربون حتى السباع لك أجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل كبد رطبة أجر. وكذلك أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أنه كان في بني إسرائيل بغي، يعني امرأة بغي، امرأة زانية، وغفر الله لها بسبب بسيط وهو أنها رأت كلب يالها ثمن العطش وقامت وسقته، فغفر الله لها وهو كلب نخست الحيوانات. ولكن في كل كبد رطبة أجر، وذلك أن هذه المرأة مرت مع الطريق وهي عطشانة وشافت البئر وانزلت وشربت وطلعت، فلما طلعت إذا كلب يلهث ويعض لا لقى شيء تجاه ماء كان يعضه من شدة العطش، فهي رقت له ورحمته وقالت هذا أصابه مثل الذي أصابه من العطش، فأخذت خفها ونزلت ومنت الخف وعضته بسنونه وطلعت من البئر وصبته للكلب وشرب الكلب منه فغفر الله لها بسبب هذا الكلب. فالإنسان ما يحقر شيء من المعروف، ما يحقر شيء، ولا ينبغي له أنه مثلا يحرم شيء بسيط ضعيف لأي حيوان تبذله أجره عند الله مكتوب لك سبحانه وتعالى. ولو كان فإذا كان هنا هذا الكلب صار سببا لمغفرة هذه المرأة البغي، وعكسه الأذية الحيوان أو غيره، فكيف عاد إذا كان بنو آدم؟ كيف إذا أنقذت من بني آدم أحد أو ضريت من بني أحد؟ وش يكون بني آدم أحد ماذا يضر؟ والنبي أخبر عكس هذه المسألة أن امرأة من بني إسرائيل دخلت النار بسبب هرة، بسبب بس دخلت النار بسبب هذا الهرة، لأنها ربطتها حتى ماتت جوع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت النار ورأيت امرأة في النار تخمشها الهرة، فسألت عن قال هذه امرأة حبست هذه الهرة حتى ماتت جوع، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض فجعلها الله في النار. وهذه المرأة البغي لما أنها أسقت هذا الكلب وأنقذته من العطش ومن الموت شكر الله لها وغفر لها. فهذا ينبغي للإنسان أن يأخذ من هذه القصتين اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام عبرة، وأنه ما يحقر من المعروف شيء، ما يحقر من المعروف شيء حتى ولو كان لحيوان، ولو ينبغي للإنسان أن يكون دأب فعل المعروف، ولو أنه شيء ما يكلفه، كلمة طيبة تؤجر عليها، ساقي الماء تؤجر عليه، إحسان شخص تحسن إليه ولو بشيء قليل هذا تؤجر عليه، ولأنك ما تدري متى توافق رحمة الله وعطف الله سبحانه وتعالى. فينبغي للإنسان أن يعمل المعروف مع كل أحد سواء مع الآدميين أو مع غير الآدميين. تذكر في قصة المرأة من بني إسرائيل التي أطعمت أسقط الكلب وغفر الله له، وكذلك ينبغي يحذر الإنسان من ظلم الناس، فإذا ظلم العباد هذا من يعجل الله عقوبته. فكيف إذا كان هذا الله سبحانه وتعالى أدخل هذه المرأة النار بسبب هرة حبستها حتى ما تتجوع، فكيف إذا كان عملت هذا مع إنسان مع مسلم؟ فينبغي لك أنك تحسن وتبعد نفسك عن الإساءة على كل أحد حتى أنك تسلم من عذاب الله وتسلم من سخط الله، وإذا أحسنت يحصل لك الأجر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إنك تحسن على كل شيء. ثم فسر قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، حتى الذبيحة اللي آذن الله لك بذبحة إنك تحسن إليها عند الذبح وتذبح بآلة الحادة أسرع له علشان إنك ما تعذبه، هذا من الإحسان. أو قتلت شيء مؤذي تقتل حية ما تعذبها، اقتلها مرة واحدة واستريح منها، أو عقرب اقتلها مرة واحدة واستريح منها. الشيء اللي مأذون اللي آذن النبي عليه الصلاة والسلام قتله ينبغي تحسن على قتله، واللي آذن لك انك تذبحه وتأكله أو تصيده احسن أيضا فيه، لا تعذبه بهذا الشيء. فهذا من الإحسان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذه إرشاداته صلى الله عليه وسلم.
حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه.
حدثنا
أبو اليمان،
هذا من الأدب، من حسن الأدب. النبي عليه الصلاة والسلام جالس واحتاج أنه يشرب ماء، وجابوا له ماء وشرب، فلما شرب كان على يمينه صبي صغير، وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس يوم توفى النبي وهو ما بلغ الحلم، فهو بجنب النبي يمكن عمره 10 سنين أو 11 سنة، لكن معطيها الله عقل كبير على صغر سنه، ومعطيها الله ذكاء، وكان على عسره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كبر الصحابة، ولكنه السنة اليمين. فقال له أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ قال لا يا رسول الله، أنا نصيبي منك ما أقدم أحد علي أبد. هذا يدل على ذكاءه رضي الله عنه وعقليته. قال لا، أنا اللي بشرب بعدك يا رسول الله علشان حصول البركة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا، أنا ما أثر بنصيبي منك أحد أبد، حتى ولو أنه بكر عمر. فتله في يده، وضعه بيده حتى شرب وعطاه الأشياء. إنما هذا نستفيد منه فوائد. أول شيء إن النبي عليه أن السنة أنه يبدأ الأيمن فالأيمن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، حتى في الطريق وهو ماشي عليه الصلاة والسلام يحب التيامن. إذا مشى بالطريق وجاه طريق على اليمين وعلى الشمال وكله يود للغرب أخذ ذات اليمين، وإذا دخل البيت قدم رجله اليمين، إذا دخل المسجد قدم رجله اليمين، إذا أراد أن يلبس السروال أدخل رجله اليمنى، إذا أراد أن يلبس النعلين والخفين قدم الرجل اليمنى. فكان النبي، ولذلك لما جاء يطوف بالبيت عليه الصلاة والسلام مقبل الحجر أخذ ذات اليمين، خلى الكعبة على يسر وأخذ اليمين وجعل يطوف على الكعبة أخذ ذات اليمين. فهو عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم، فمن جملة ذلك أنه لما أعطاه اللي عليه منه، لأنه الحق له قال تأذن لي؟ قال لا، ما أوثر بنصيبي منك أحد يا رسول الله. فلما شرب أعطاه بقية الصحابة رضي الله عنه. فهذا يدل على فضل اليمين، وأن الإنسان يحرص على اليمين ويستعمل اليد اليمنى في الشيء أيضا المكارم، وعند الوضوء كذلك، يعني عندما يغسل وجهه يغسل اليد اليمنى قبل اليسرى، ويغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى. وهكذا النبي كان يعجبه التيمم، تقول عائشة في تنعله لبس عاله، وفي ترجله عندما يكد راسه، والترجل ترجيل الشعر يقول أن يبدل أيمن، وكذلك في الحلاقة إذا حلق يبدل الأيمن قبل الأيسر. ففي تنعله وفي ترجله، يعني في تسبيح شعره وفي ترجله، وفي طهوره يغسل اليمنى قبل اليسرى، وفي شأنه كله، في كل شيء يبدي الأيمن. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد إذا خرج مسلك طريق، وإذا رجع من صلى العيد جمع طريق ثاني، لأنه يوم طلع من البيت أخذ الطريق الأيمن، ويوم انتهى من الصلاة أخذ الأيمن، فلا أخذ الأيمن وهو رايح هنا وأخذ الأيمن، يبي يختلف الطريق على كل حال. فكان عليه الصلاة والسلام يخالف الطريق في هذا، لأنه لما خرج من بيته أخذ الطريق الأيمن ورايح يصلى العيد، لما صلى العيد ورجع أخذ يبي بيته أخذ الطريق الأيمن وجمع طريق ثاني عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا في منى، لما خرج من منى وهو رايح إلى عرفات سلك الطريق الأيمن، طريق ضب اللي يخلي الجبال المزدلفة كلها على يساره، وراح وقف بعرفات، فلما انتهى من عرفة ورجع أخذ الطريق الأيمن، وصارت الجبال مزدلفة على يساره، جاء من طريق المأزمين. ولذلك قال العلماء يستحب للإنسان إذا خرج من منى أن يأخذ طريق ضب لأن النبي راح معه، وإذا رجع يأخذ طريق المأزمين لأن النبي جاء معه. وهذا كله على قاعدة التيامن، راح النبي على أيمن ويوم خرج من منى، ولما كان من عرفات ورجع أخذ الطريق الأيمن وجمع طريق المأزمين. فكان عليه الصلاة والسلام فلنا والله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ينبغي أن نقتدي عليه الصلاة والسلام في كل شيء بكل صغير وكبير. نعم
من قصة أقول من قصة ابن عباس
أي
ما يمكن نستنبط إذا دخل الرجل إلى المجلس بماء أو بقهوة أو بشاهي إيه؟ إنه يبدأ بكبير القوم ثم يأخذ عن يمينه
إلا هذه إلا يبدأ بكبير القوم ثم يأخذ عن يمينه إيه؟ ما هم مثل ما يفعل بعض الناس الآن إلا دخل مثلا إلا دخل والمجلس مليان قام هم بدأ باليمين وهو فيه ناس صغار أو كذا. المفروض إنه مثل ما فعلوا الصحابة مع النبي إذا صار في المجلس مثلا ناس كثيرين وفي المجلس مثلا شخص له قيمته وله قدره إما والد أو كبير القوم أو كذا ينبغي أنك إذا دخلت أول تقصده بالسلام تسلم عليه ثم تسلم على اللي على أيمن ثم ترجع على الثاني وسلم عليه. وكذلك عندما تصب القهوة تعطيه هو الأول ثم تعطي على اللي على أيمن وهكذا. هذا من الآداب التي ومع بعض الناس مثلا تجدوا إذا دخل المجلس وفي ناس جالسين بداهم مع الأيمن لا منك تبدي الفاضل مثل ما النبي جابه والماء وعطوه النبي عليه الصلاة والسلام شرب منه حطوه النبي اللي على أيمن وهكذا. نعم لا الوالد اللي عندك حق انك اللي تطلع انت اللي تباشر كدم الوالد
ولو فيه غيره
الا اذا اذن هو الا اذا اذن
لكن نعم. يا شيخ كيف يمكن ان يتوف ويجعل الانسان القعبة في اليمين
اي
يعني
لا ما يجعله لا ما النبي ما يجعله على يمين ولا قلنا لك انه يجعله على اليمين.
كيف
نقول النبي لما قبل الحجر مشى على يمينه اخذ يمينه مع ان يروح ياخذ الى مشى على يمينه يروح من هناك ثم تصير الكعبة على يسار.
الحجر الاسود هنا
اي انه الحجر الاسود لكن انما يعني النبي استقبل الحجر الاسود وقبله فلما قبله معين يمشي ياخذ يساره ولا يروح يمينه لا صار ياخذ يمينه وين مش تصير الكعبة عنه تصير على يسار واضح. نعم نعم
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهو في دار أنس بن مالك وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح عن فيه وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي فقال عمر وخاف أن يطيه الأعرابي أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك فأعطاه الأعرابي الذي عن يمينه ثم قال الأيمن فالأيمن.
نعم هذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الأيمن بفعله وبقوله. هناك قال لابن عباس استأذن منه وهنا النبي قال لأن لما كان في بيت أنس رضي الله عنه خادم الرسول أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام ولما دعا النبي وحلب له الشاة والبين ما هو بستير أو الحليب ما هو بستير وفاه ماء لأنه ما يكفيهم الحليب الحاله حط عليه ماء من البير اللي بالبيت فلما بغته بالماء عطوها النبي وشرب النبي. من الصدفة في أعرابي جالس على يمين النبي وأبو بكر على يساره. عمر رضي الله عنه خابر عادة النبي ولا يبي يأخذ الأعرابي قبل أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه له قيمته وهو أفضل الأمة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ومكانته معروفة كبيرة. فعمر رضي الله عنه خابر عادة النبي فخشي أن النبي يعطيه هذا الأعرابي ما يبي يعطيه الأعرابي يبي يعطيه أبو بكر. فقال عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام أعطيه أبو بكر يا رسول الله. قال لا أعطيه من على اليمين ابدأ الأيمن فالأيمن. فالنبي بيّن له السنة أنه يعطى الأيمن ولو أنه أعرابي مثل ما أعطاه الصبي عليه الصلاة والسلام. ثم أنه أكد ذلك أعطاه بالفعل وأكده بالقول بقوله الأيمن فالأيمن. نعم
اللهم صل. باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك.
استنباط البخاري رحمه الله من هذا من مع النبي نهى عن من علمه ولكن قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منع فضل الماء فلما قال فضل الماء يعني يمنع يمنع اللي يفذ من الماء معناه صاحبها حقبه. فأنت إذا منك حفرت بئر وتسقي منها مثلا الإبل أو الغنم أو تسقي زرعك منها فأنت أحقبه تسقي لما تقضي، لكن لما منك قضيت وبتجيب بالبير ماء ما يجوز لك تمنع الناس عنه، لازم اللي محتاج يجي ياخذ ولا يجوز لك انك تمنعه. ولذلك النبي نهى عن فضل الماء، نهى عن بيع فضل الماء او عن منع فضل الماء اللي يبقى من اللي يبقى من حاجتك ما يجوز انك تبيعه. والمراد انك ما تبيع الشيء اللي بعين البير، لكن شيء زعبته ورويته وشلته معك هذا انت ملكك تصرفه تبيعه ولا تستعمله، لكن النبي نهى عن اللي ما دام في عين البئر لأنك ما تكلفت عليه شيء. البئر هذه أخذت اللي طلع وجاب الله من جديد ما تعبت به أنت، الماء كل ما أخذت يطلع غيره، فهذا اللي طلع الثاني هذا ما تعبت به أنت، خذ حاجك وأنت مقدم لأنك أنت صاحب البئر وأنت اللي حفرته، لكن ما تمنع الناس عن الماء اللي يبقى. ولذلك أكد النبي في أحاديث أخرى غير هذا الحديث قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر، لأنه مثلا يجي ناس مثلا يصير فيه بالبرية آبار يشربون منها الناس ويرعون غنمهم ويرعون إبلهم ويرعون، فإذا احتاجوا جو شربوا، وبعض الناس يقف دون الآبار يقول هذه آبار لا أحد يشرب منها ويمنع الناس منها، وهو ما قصده الماء، قصده علشان أنهم ما يرعون حوله، لأنهم إذا ما وجدوا ما جو يرعون. فقال النبي لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى، لتمنعوا به. فالنبي نهى عن فضل، فأمر إذا الإنسان قضى من بيره والماء به إنه أي واحد يحتاج الماء يجيء ويأخذ ولا يجوز منعه، لكن الماء اللي أنت طلعت من البير وحزته هذا لك تصرفه، لكن اللي بعين البير ما لك تمنعه، اللي يجي يأخذه بعد ما تأخذ حقك. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا
جديد
حلو وختمة والمباد مثل البيع على
ما يجوز تبيعه بعين البيض، لكن تتحف عليه ماطور وتسحبه وتطلعه وتبيع على الناس فعلك هذا ما يخالف لأنك طلعته منه، لكن ما دامت بالبير وجاء أحد يحذر دلوه وياخذ ما تمنعه، لا ما تمنعه. لكن لو أن مثلا حطيت عليها ماطور وحطيت عليها مثلا قصب وسويت له خزان وصرت تبيع، هذا لأنك معناه هذا أنت اللي طلعته وهذا من شغلك ما يخالف، لكن لو جاء أحد يدور حدر مثلا دلوه ويأخذ منه مالك حد تمنعه. إيه الملك، إيه هذا ملكك، إذا كان ملكك ملكك ما تبيع الماء ما دام بعين البيت، لكن لو طلعته لك تتصرف. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن الناس أحيانا يمنعون الآبار مثل ما هم معروف الآن في البرية، يكون الناس عندهم آبار هم من يمنعون أحد يرد عليها، قال لا أحد، وهم ما قصدهم الماء، هم قصدهم علشان ان الناس ما يرعون حولهم. فالنبي قال لا تمنعوا فضلا لتمنعوا به الكلى، لان الناس شركة في الماء وشركة في الكلى وشركة في النار، فلا يجوز ان يختص بها احد دون اخر. نعم.
حدثنا يحيى بن
في بئر رومة، اليس في دليل ان البئر اذا كان محاط بحائط او كان داخل في وسط ملك انه لصاحب الملك ان يمنع
ما يدخل احد، اذا صار بحائط محوطا عليها الانسان البير عليه مثلا جدار وافي ما حد يدخل الا باذن منه، ما يجوز الانسان يدخل ملك احد الا باذن منه
او ملك غير محوط
مثلا. لا، اذا كان محوط ما له حق منه، لكن اذا كان محوطه فالانسان ما تدخل محل احد الا باذن منه. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاء.
نعم الكلاء العشب. العشب ما يجوز انسان يمنع العشب نعمته الله للجميع. فلا يجوز احد ان يمنع احد من انه يرعى مثلا هذا المحل او مثلا يمنع الماء علشان انه يمنع الناس من الرعي يتسبب لهم سواء نهى منعهم من الرعي مباشرة او منعهم من الماء حتى ما يجود يرعون. نعم.
باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. حدثني محمود اخبرني عبيد الله عن اسرائيل عن ابي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس.
نعم النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان إذا حفر بئر في بيته ولا حفره مثلا في مزرعته